الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته وما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد وما زلنا نتابع الكلام فيما جاء في القرآن الكريم من فضل النبي صلى الله عليه وسلم ومن ثناء الله تعالى عليه ومن رفعة منزلته وعلو مرتبته عند الله تبارك وتعالى حتى يكون ذلك تثبيتا لقلوب المؤمنين على محبة النبي صلى الله عليه وسلم والتزام على محبته صلى الله عليه وسلم والتزام طاعته والسير على طريقته والعض على سنته بالنواجذ من ناحية ومن ناحية أخرى ليكون النبي صلى الله عليه وسلم عندهم أفضل من أنفسهم وأحب إليهم من كل شيء حتى يفدوه صلى الله عليه وسلم للنفس والمال والأهل والولد كما ذكر الله تبارك وتعالى وليعلم المؤمنون في نفس الوقت كم هم مقصرون في القيام بواجباته صلى الله عليه وسلم والقيام بحقوقه نحوه وهذا التخريج في القيام بحقوقه صلى الله عليه وسلم واتباع سنته كما أشرنا كان السبب فيما وصلنا إليه من هوان وضياع وذلة نراها ماثلة أمام أعيننا اليوم وهذا الذي يدفعنا إلى أن نعاود مرة أخرى تحمل هذه المسؤولية والقيام بها لسؤال الناس عنها أمام الله تعالى من ناحية ومن ناحية أخرى لأنه عندما يفرطون في ذلك في تحمل مسؤولياتهم فإنما يكون ذلك بسبب ركونهم إلى الدنيا والشهوات والغفلة التي نحن فيها وإفساد هذه الحياة على ما عند الله تعالى وعدم الاستعداد للقاء الله جل وعلا فلو آثروا الآخرة وسعوا إليها وزهدوا في دنياهم ومالوا عن تلك الشهوات إلى شهوات الآخرة وأشواق الإيمان لتغير الحال ولكن لا زالت أهل الموعظة أماكن في قلوب المؤمنين علها تعود لرفع الغاية مرة أخرى ولتقف تحت لواء النبي صلى الله عليه وسلم سائرة إلى هذا الغرض الشريف الذي يجب ألا يتأخر عنه أحد. وكان هذا الكلام مقدمة لما عم على ذهن المرء بعد ذكر عدة خطب في فضائله صلى الله عليه وسلم ومنزلته التي لم يسمع إليها أحد والتي لم يصل إليها أحد. وكان السؤال كيف قابل النبي صلى الله عليه وسلم هذه النعم من الله تبارك وتعالى وتلك المنن منه سبحانه وتعالى، كيف قابل أوامر الله تعالى بشكر هذه النعم. وقد رأينا في الخطب الماضية كيف أن الله تعالى بعد أن قال له ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك ورفعنا لك ذكرك، بعد أن منحه هذه المنح التي لم يصل إليها أحد من الأنبياء فما دونهم، كيف قابل أمر الله تعالى في قوله فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب، وكيف قابل هذه النعمة أيضا في قوله سبحانه وتعالى، وقد شرحنا هذه الآيات شرحا ينبغي ألا يغيب مرة أخرى عن ذهن المؤمنين، وشرحنا قوله كذلك إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر، وكذلك في قوله سبحانه وتعالى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحسب. فلما رفع له ذكره وأعلى له منزلته وأعطاه الخير الكثير في الكوثر وشرح له صدره كما ذكر سبحانه وتعالى، وبينا تلك المعجزات التي أجراها الله تعالى لنبيه وما أعد له في الأولى والآخرة مما لم يصل إليه الأنبياء والمرسلون، كيف إن هذه النعم الله تبارك وتعالى وصلها بما ينبغي أن يكون إتماما لها وزيادة منها، وهذا الإتمام لهذه النعم وذلك وتلك الزيادة لها إنما تكون بالشكر عليها. ولذلك لم تنسى الآيات القرآنية ولم يتأخر التوجيه القرآني من الله تعالى إلى النبي صلى الله عليه وسلم للثبات على تلك النعم والازدياد منها، وذلك بتأدية شكرها. وبين للنبي صلى الله عليه وسلم أنواعا من الشكر ينبغي أن يتخذها وأن يتحقق بها وأن يسير عليها صلى الله عليه وسلم لثبات تلك النعم ودوامها والزيادة منها حتى يبين لربه جل وعلا ذلك كله. لذلك فكلام اليوم كيف قابل النبي صلى الله عليه وسلم هذه النعم وتلك المنن من الله تبارك وتعالى، تلك الأفضال وتلك الإنعامات من الله تعالى، كيف قابلها النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل كما قابلنا نحن بالتقصير فيها والتفريط والميل والإخلاد إلى الدنيا والتواني والتكاسل في أخذ كلام الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وأن نسمع من هنا وانتهى الأمر ويعود المرء سيرته الأولى إلى الغفلة وإلى نسيان الآخرة وترك الاستعداد للقاء الله تعالى؟ ولكن النبي صلى الله عليه وسلم وهو ما ينبغي أن نركز عليه اليوم قابل تلك النعم بهذه المعاني، وهي الوصفة التي ينبغي أن نقصها. نحن نتكلم في عدة خطب على فضائله ومنزلته ودرجته التي ذكرنا أن أمثالنا لا يستحقون النبي صلى الله عليه وسلم، فكان لابد وأن نقف بعد ذكر شيء من هذه الفضائل لنرى جهده صلى الله عليه وسلم وجهاده وبذله صلوات الله وسلامه عليه فيما أمره الله تبارك وتعالى به حتى نعاود مرة أخرى، حتى نعاود الكلام على سيرته مرة أخرى، ثم لنرى كيف اجتمعت هذه المزايا له حتى عندما فضله ربه ورفع منزلته بتلك المنازل التي أشرنا فإنه في نفس الوقت لما أمره بالشكر كان ذلك تفضيلا له بمنازل أخرى عند الله تعالى من كثرة العبادة ودوام الدعوة والاستمرار عليها صلى الله عليه وسلم، وبذل الجهد والوقت والمال لرفعة دين الله تعالى ودخول الناس في هذا الدين، وكيف تحمل المصائب والشدائد وكل ذلك صلى الله عليه وآله وسلم، ولم يتوانى لحظة واحدة ولم يقصر لحظة واحدة في أن يقوم لله تعالى كما أمره، بل على العكس. إذا كان الله تعالى قد أمر السابقين بقوله خذوا الكتاب بقوة وخذوا الكتاب بقوة، خذوا ما أتيناكم بقوة واذكروا ما فيه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم من تفضيل الله له لم يكن على هذا الحال، لم يؤمر منه أن يأخذ الكتاب بقوة، بل لما أمره الله تعالى أن يقوم بدينه ودعوته إذا بالله تعالى من شدة أخذه صلى الله عليه وسلم وتحمله ومن شدة قيامه بتلك الأعباء ومن شدة ما تحمل في أن يتحرك لها وأن يجاهد في سبيلها أمره الله تعالى بالتخفيف على نفسه، ليس كغيره خذ الكتاب وخذوا ما أتيناكم بقوة، لا قال طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، فدل هذا الكلام على أنه لما نزل عليه هذا القرآن العظيم وأمره بتلك الأوامر من مجاهدة الكفار والمنافقين ومن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ومن الدعوة لدين الله تعالى ومن الصدع بما يؤمر وأن يدعو أهله وعشيرته وأن يدعو الناس جميعا وأن يتحمل في سبيل ذلك، لقد نزل فوق الطاقة، لم ينتظر ليقال له خذوا ما أتيناكم بقوة واذكروا ما فيه، لا، وصل الحال به من شدة ذنبه ومن جهده ومن تفريغ جهده صلى الله عليه وسلم إلى أن قيل له ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. وهذه الآيات التي ينبغي أن نذكر بها في كل حين، وهي أنه ما قيل ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم إلا ليقال لأهل الإيمان، فإن الخطاب له خطاب لأمته صلى الله عليه وآله وسلم إلا ما كان مختصا به صلوات الله وسلامه عليه، فلما أمره الله تبارك وتعالى بذلك كما بدأت دعوته صلوات الله وسلامه عليه لما قال له الرب جل وعلا يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، تراه قصر في هذا الأمر ولم يقم الليل إلا قليلا، تراه قام ربع الليل مثلا أو تراه قام ساعة أو نام بعضه وترك بعضه كما نفعل أو نام عنه ليلتين أو تكاسل عن ذلك، ولا عندما قيل له قم الليل إلا قليلا لم يتوانى في ذلك بل زاد عليه حتى قيل له ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، فقام حتى تشققت قدماه من طول القيام صلى الله عليه وسلم وتفطرت قدماه كما يقال حتى انتفخت ساقاه من طول القيام صلوات الله وسلامه عليه، وكذلك قيل له يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطاهر والرجل فاهجر ولا تمن تستكثر إلى آخره. تراه لما قيل له قم فأنذر نام صلى الله عليه وسلم، أو تراه لما قيل له ذلك قال هذا اليوم أجازة لا دعوة فيه ولا جهاد فيه ولا غزو فيه، هذا يوم للنوم مثلا، أو أن يأخذ يوما في سنته أو في شهره أو في أسبوعه ليتخفف فيه من أعباء الدعوة أو من أعباء البذل والجهاد والتضحية والتحمل في سبيل الله تعالى، ولا قيل له قم فأنذر قام إلى أن قيل له واعبد ربك حتى يأتيك اليقين لا هزل فيها ولا تكاسل عنها ولا تخلف عن القيام بهذا الأمر على أحسن حالاته، بل قيل له ما أنزلنا عليك القرآن مرة أخرى ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى أيها المدثر قم، فقال حتى لقي الله تعالى سبحانه وتعالى وصلى الله عليه وآله وسلم قم فأنجد ما كان إلا أن يقوم. وهذا المعنى الذي نريد أن نصل به اليوم، وهو كيف قابل النبي صلى الله عليه وسلم أوامر الله، واصل هذه الأوامر حتى قيل له كما ذكرنا ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. وحتى قيل له لعلك دافع نفسك ألا يكونوا مؤمنين، فواصل دعوته لهم، وكان ينتظر منهم صلى الله عليه وسلم بما عرفوا من فضائله وحسن أخلاقه بينهم حتى دعوه الصادق الأمين. كان ينتظر منهم ما أن يقول لهم قولوا لا إله إلا الله، أنا النذير العريان، قد جئتكم من عند الله تعالى، بذلك أن يقولوا صدق نعم لا إله إلا الله. كان يظن صلى الله عليه وسلم أن فطرتهم وحسن استقبالهم لما رأوا من سيرته الزكية ولما رأوا من شمائله وأخلاقه العطرة صلى الله عليه وآله وسلم العالية أن يكون استجابتهم له أسرع مما يتخيل، وإذا بهم يجابهونه، وإذا بهم يتعرضون له، وإذا بهم ندخل في الإيذاء والمطاردة والتشديد والتعذيب إلى آخر ما رأينا في سيرته صلى الله عليه وسلم. إذا به ينقلب الحال معه صلوات الله وسلامه عليه، تراه قصر في أمرهم، تراه قال يكفي هذا بلدا، تراه قال ما الذي دعاني إلى ذلك أو حملني ذلك، كنت في حالي كما يقولون. لا، ولكن على العكس، كان صلى الله عليه وسلم إذا ينزل عليه القرآن يقول له لعلك باقي نفسك ألا يكونوا مؤمنين، إذا به صلوات الله وسلامه عليه يحزن أشد الحزن، لعلك دافع نفسك يعني لعلك قاتل نفسك حزنا ألا يؤمنوا. لا، ليس عليك هداهم، أنت تعمل ما عليك فقط، ولا يصل بك الحال إلى أن تزيد على نفسك هذه الهموم وهذه الآلام وهذه الأوجاع، أن تقتل نفسك بسبب ألا يؤمنوا. لا، لعلك دافع نفسك ألا يكون مؤمنين، لعلك دافع نفسك ألا يؤمنوا بهذا الحديث أسفا، أن تقتل نفسك أسفا وحزنا ألا يؤمنوا بهذا الحديث بهذا القرآن الكريم. فكان ذلك حاله من التأسف والتوجع والتألم الذي ينبغي أن يكون حال أمة الإسلام بعد ذلك، كيف يتوجعون لهوان دينهم وقلة إقبال الناس عليهم، كيف يتوجعون ويتألمون لهوان هذا الدين عليهم وضياع أمته ودولته وفقد سيطرته على أهله وأتباعه وملته فضلا عن انتشاره في غيرهم. فلا نحن تبعنا سيرته فالتزمنا بأوامره وامتثلنا لما كان عليه من حال من أخذ الأمر بجد وقوة كما أمر الله تعالى، ولا نحن حزانا على أحوالنا التي نحن فيها وما وصلنا إليه من حال، إن كان حيا صلى الله عليه وسلم تراه ماذا كان يفعل في نفسه لو كان على هذه الحال التي نحن فيها. ونعود إلى الآيات التي أمرته صلى الله عليه وسلم بهذه المعاني من معاني الشكر في قوله فصل لربك وانحر. نحن نقتصر على ما ذكرنا في الخطب الأخيرة في قوله فصل لربك وانحر، أو في قوله فإذا صلاك فانصر وإلى ربك فارغب، أو في قوله فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. علمنا أنه في الإجمال قد بذل حتى قيل له ما أنزلنا عليك القرآن البشر، فلا بد أن تعلم هذه القضية أولا، وهي أنه بذل البذل الذي جاءه استطار القرآن بأن يخفف عن نفسه. لا، لم نرسلك لهذه الحال التي وصلت إليها من التشديد على نفسك ومن شدة البذل لها ومن تلك القسوة على النفس لتكون أحسن النفوس، ومن تلك القسوة على النفس ليبلغ أعلى المنازل، ومن تلك القسوة على النفس ليبلغ أحسن الدعوة إلى الناس. لا، وإنما أنت تبذل ما في طاقتك ووسعك ولا تصل إلى حال أن تقتل نفسك غما وأسفا. وقبل أن نقدم وقبل أن ننتقل إلى هذه الأحوال الحسنة التي قابل بها النبي صلى الله عليه وسلم أوامر الله تعالى بشكر النعم والقيام بها، نعود إلى الكلام مرة أخرى على درجته العالية التي تبين كيف كان صلى الله عليه وسلم كذلك. فإن القرآن الكريم لا تكاد تمر سورة أو صفحة منه إلا ويرى المرء فيها هذه الدرجة العالية وتلك المنزلة الرفيعة للنبي صلى الله عليه وسلم ويبينها القرآن الكريم ويراها المرء ويقرأها وهي تمر عليه لا يأخذ باله لها. وهذه الآيات الكريمات كثيرة في كتاب الله تعالى تبين أن النبي صلى الله عليه وسلم كيف كان يقابل هذه النعم بالشكر، لأنه كان كما ذكر هو سيد ولد آدم، كما كان هو سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم. وهذه الآيات شغلتني وأنا قادم إلى الخطبة، وهي في تفضيل الله له صلوات الله وسلامه عليه. انظر إلى هذه الآيات، ندخل إليها سريعا. لما يقول النبي أولا في تقديم الآية: أنا أتقاكم لله تعالى وأشدكم له خشية، أنا أعلمكم بالله وأشدكم له خشية. وقد ذكر كذلك أن سيد ولد آدم يوم القيامة ونفقه، وكل الأنبياء آدم فمن سواه تحت لوائه، وأنا أول شافع ومشفع. انظر إلى الآيات التي ذكرت هذه المعاني وكيف بينت أنه هو المقدم في كل شيء صلى الله عليه وسلم. ومن هذه الآيات التي مضى المر عليها لتبين أنه فعلا هو خير ولد آدم ولا صح، عندما يقول المولى سبحانه وتعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، إلى هذه الآية. فإذا كانت هذه الأمة هي خير أمة، فمعنى ذلك من باب الأولى أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم خير هذه الأمة، وإذا كان هو خير هذه الأمة فهو خير الناس، فهو خير الناس صلى الله عليه وسلم. إذا كنتم أنتم خير أمة أخرجت للناس والنبي صلى الله عليه وسلم سيد ولد آدم، فلا شك أنه هو خير هذه الأمة، فإذا كانت هي خير الناس فهو خير الناس صلى الله عليه وسلم. إذن فهو خيرهم وسيدهم صلوات الله وسلامه عليه. إذا قال الله تعالى ذلك فدليل هذا المعنى: كنتم خير أمة أخرجت للناس، وكذلك جعلناكم أمة وسطا، يعني شهودا وعضولا على خلق الله جميعا من آدم إلى أن تقوم الساعة. فذلك دل على أن النبي صلى الله عليه وسلم هو أولهم ومقدمهم، وهو أعدلهم وأوسطهم، وهو أرفعهم منزلة آدم فمن دونه تحت لوائه. إذن في هذه الآيات الكريمة، لذلك عندما يقول المولى سبحانه وتعالى في هذه الآيات ويتدبرها المرء: والسابقون السابقون أولئك المقربون، في أمته صلى الله عليه وسلم وهي خير أمة، فبالتالي كانت خير البشر بعد الأنبياء. أمة النبي صلى الله عليه وسلم كانت خير البشر بعد الأنبياء. فعندما يقول المولى سبحانه وتعالى: والسابقون السابقون أولئك المقربون، فإن أسبق السابقين إلى الله هو النبي صلى الله عليه وسلم، وإن أقرب المقربين إليه هو النبي صلى الله عليه وسلم. إذا كانت أمته هم السابقين إلى الله، وهو خير هذه الأمة، وهذه الأمة خير هؤلاء البشر الذين خلقهم الله تعالى، إذن فهو صلى الله عليه وسلم أسبق السابقين إلى الله تعالى وأكرم المقربين إلى الله جل وعلا. فإذا قيل إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم، إنهم كانوا قبل ذلك محسنين، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، إذا بالنبي صلى الله عليه وسلم أول أولئك جميعا. إن المتقين هو أتقاهم، أتقى ولد آدم عليه السلام، فإن المتقين في جنات وعيون هو أتقاهم، إذن هو أعلاهم درجة. فلما قال إن الوسيلة درجة في الجنة لا تنبغي إلا العبد واحد من عبيد الله تعالى، أنبغي عسى أن أكونه، فلا بد أن يكونه صلى الله عليه وسلم، لأنه صلوات الله وسلامه عليه هو أتقاهم وهو أعلمهم بالله وأشدهم له خشية. فعندما يقال إن المتقين في جنة وعيون فمقدمهم وأولاهم وسيدهم صلى الله عليه وآله وسلم آخذين ما أتاهم ربهم هو أولهم كذلك، إنهم كانوا قبل ذلك محسنين هو أولهم كذلك، أول المحسنين وأول المتقين وأول هؤلاء المطهرين المقربين السابقين عند الله جل وعلا. لذلك عندما يقول المولى سبحانه وتعالى والله يحب المطهرين والله يحب التوابين والله يحب المتقين والله يحب المحسنين، فإن تلك المحبة التي ثبتت لهؤلاء المتقين فإنها لا شك قد ثبتت له قبلهم صلى الله عليه وسلم وثبتت له أعلاهم صلوات الله وسلامه عليه، فدلت على أن محبة النبي هي أعظم المحبة عند الله جل وعلا. وإذا كان الناس يتقربون إلى محبة الله باتباعه هو صلى الله عليه وسلم فكيف تكون درجة محبته عند الله جل وعلا؟ قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، اتباعكم مجرد اتباعكم له صلوات الله وسلامه عليه سبيل محبة الله لكم، فكيف هو عند الله تعالى في درجة المحبة؟ لذلك عندما يقول والله يحب المتقين فهو أوله صلى الله عليه وسلم من باب أولى. لذلك كانت هذه الدرجات العظيمة كلها للنبي صلى الله عليه وسلم، والله ولي المتقين فهو أول ولي لله تعالى كما ذكر إن وليي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. وإذا كان الله تعالى يتولى الصالحين فسيد الصالحين وأولهم النبي صلى الله عليه وسلم، إذن فهو أول أولياء الله جل وعلا وأقربهم إليه وأرفعهم منزلة عنده صلوات الله وسلامه عليه. فإذا كان، وهي القاعدة، أن الله تعالى قد أعطى خيرا لأحد من البشر آدم فمن دونه إلى يوم القيامة، فإن هذا الخير وذلك الفضل إنما يشاركهم فيه النبي صلى الله عليه وسلم في الدرجة العليا. فلو قيل ذلك عن النبي رأينا المحبة رأينا الولاية لا رأينا التقوى رأينا الإحسان، ومن ثم كان النبي وهو الرابط في هذا الكلام بين ما ينبغي أن يكون وما نشير إليه. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذن عندما أمره الله تعالى بأن يقول أيها المدثر قم فأنذر هو أول المنذرين وهو سيدهم، إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. فهو السراج المنير الأول في تلك الدنيا، وهو الشاهد الأول فيها، وهو النذير الأول فيها صلى الله عليه وآله وسلم. أنا سيد ولد آدم ولا قص، لما قال الله تعالى كنتم خير أمة كان هو الخير وكان هو الأول وكان هو السابق. ليعلم الناس عندما يقرؤون هذه الآيات كيف يقول نعم لماذا غاب هذا الفهم عن هذه المعاني التي ينبغي أن تكون في حق النبي صلى الله عليه وسلم عندما يقول له صلوات الله وسلامه عليه ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله، ذلك هو الفضل الكبير. كيف لا يكون إلا للنبي صلى الله عليه وسلم السابق بالخيرات والفضل الكبير لقول الله تعالى وكان فضل الله عليك عظيما، ليس كبيرا فقط وكان فضل الله عليك عظيما. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيد الأولين والآخرين سيدنا ومولانا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. فإذا ذكر إذن المتقين والصالحين وذكر أولياء الله، إذا ذكر المتقون والصالحون وأولياء الله تعالى المقربون فإن النبي صلى الله عليه وسلم لا شك هو الأول، وأنه صلى الله عليه وسلم هو المقدم وأنه درجته أعلى الدرجات في ذلك كما أشرنا لا يصل إليها أحد في قوله سبحانه وتعالى ورفعنا لك ذكرك، يعني رفعناه إلى الدرجة التي لا يصلها أحد ولا يمكن أن يحصلها أحد لعلو هذه درجات الرفعة. عندما يقول ورفعنا لك ذكرك يعني رفعا كما أشرنا إليه في تفسير الآيات فيما سبق، ومعنى ذلك الذي نريد أن نشير إليه لربط هذه المعاني عندما قال هذا الأمر إن المتقين في جنات وعيون، أو وهو يتولى الصالحين، أو الله ولي المتقين، أو الله يحب المحسنين. علمنا أن النبي صلى الله عليه وسلم في الدرجات العليا من التقوى، في الدرجات العليا من الصلاح، في الدرجات العليا من الولاية، في الدرجات العليا من الإحسان، في الدرجات العليا من الجهاد، لما قال وجاهدوا في الله حق جهاده، لا يمكن أن يأتي أحد قبل النبي صلى الله عليه وسلم في الجهاد، لما علمنا أنه صلوات الله وسلامه عليه لا يرتفع لمنزلته أحد. فكان هو بذلك صلى الله عليه وسلم كما أشرنا هو المقدم في كل هذه الأمور، وبالتالي ينبغي أن تكون أمته على هذا الحال من مقابلة آيات الله تعالى أن تمتثلها وأن تسير عليها كما امتثلها النبي صلى الله عليه وسلم وتحقق بها وجاهد في سبيلها صلوات الله وسلامه عليه. لذلك لما قيل له فإذا فرغت فانصب، كان هذا المعنى أنه أعظمه في هذا الفراغ، وأنه أعظمه في ذلك النصر، وأنه أعظمه فإذا فرغت فانصب، وإلى ربك فارغب، فإذا فرغت فانصب. والعلماء يقولون فإذا فرغت من الصلاة فانصب في الدعاء، وإذا فرغت من الفرائض فانصب في قيام الليل، وإذا فرغت من الجهاد فانصب في عبادة الله تعالى، وإذا فرغت من كذا. وقد ذكرنا أن معنى وحاصل هذه الآية أنك إذا فرغت من عمل فألحقه بعمل، وإذا حتى لا يكون لك وقت إلا في عمل وعبادة. هذا معنى الثلاث، أنه صلى الله عليه وسلم لا يفرغ في وقت من الأوقات ولا في لحظة من لحظات صلوات الله وسلامه عليه إلا بأن يتم عبادة ليخرج منها ليدخل في أخرى حتى يكون وقته كله صلوات الله وسلامه عليه عامرا بذلك الإيمان، ليكون وقته صلوات الله وسلامه عليه عامرا بأوامر الله تعالى، لا تخلو ساعة من ساعاته إلا وهو قائم لله تعالى بأمر، إلا وهو متحقق لله تبارك وتعالى بطاعة كانت في أي هذه المجالات وفي أي هذه الأبواب من أبواب الخير والعبادة والذكر والجهاد والعلم والتعليم والصلاة والدعوة والقيام والصيام والقرآن إلى آخره صلى الله عليه وسلم. ترى قد تقدم أحد عليه في ذلك لا، فإذا فرغت فانصب، بل قد نصب النصر الشهيد صلى الله عليه وسلم من ناحيتين. الناحية الأولى وهي الامتثال لأمر الله تعالى لهذا النصر، والناحية الثانية لشكر الله تعالى على توفيقه له ورفع درجته وإعلائها. والأمر الذي يميز هذا الكلام الذي نتكلمه أنه صلى الله عليه وآله وسلم لما كان في الدرجات العليا التي أشرنا إليها كان في الدرجات العليا في كل أحواله وفي كل عباداته وجهاده وإقباله وذكره صلى الله عليه وسلم. وإلى ربك فارغب، يعني إلى ربك لا إلى غيره، أن تكون رغبتك وأن يكون رجاؤك وأن يكون دعاؤك وأن يكون إقبالك وأن يكون تعلقك به سبحانه وتعالى لا بشيء آخر، ليكون ذلك كله فراغا لربك جل وعلا وإعطاء لحقه وشكرا على قيام هذه النعم بك كما ذكر الله تبارك وتعالى. فانظر إلى هذا الحال الذي كان عليه صلى الله عليه وسلم وكيف قابل به هذه النعم، ونحن على هذا الحال الذي قابلنا به هذه النعمة العظمى النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا فرغت فانصب، يعني تصف قدميك كما أشرنا، إذا فرغت من شيء فأقبل فيه. تراه صلى الله عليه وسلم قد قصر في شيء من ذلك. تراه قال: فرغ من الصلاة، هيا إلى التكاسل والنوم والأكل والشرب والشهوات التي توقع المرء في الغفلة وتبعده عن الذكر وتنسيه الآخرة، وتجعل صلاته الذي صلى وبذله الذي بذل كأنه لم يغفل ولم يصلي. تراه كان كذلك صلى الله عليه وسلم على هذه الحال التي نحن فيها. نصل نحن إلى هذه الأحوال الآن، وهو أن المرء يصلي ثم بعد ذلك يخرج يضيع صلاته في لهو وفي غفلة وفي بعد عن الله جل وعلا، وكذلك بقية أحواله وأعماله صلوات الله وسلامه عليه. والثانية في قوله: فصل لربك وانحر. فصل لربك وانحر، تراه صلى صلى الله عليه وسلم وتعبد ربه. كان كما يقول أنس: إذا شئت أن تراه من الليل مصليا رأيته. وكان يقوم نصف الليل وثلث الليل وثلثيه صلى الله عليه وآله وسلم، وكان ينام تنام عيناه ولا ينام قلبه منشغلا بربه جل وعلا صلوات الله وسلامه عليه. كان حتى في جهاده كان الشجعان يحكمون به صلى الله عليه وسلم، إذا اشتد الباء كانوا يتخوفون عليه صلوات الله وسلامه عليه من إقدامه، حتى كان أهل الشجاعة حين اشتد البأس ويحمل الرصيف كما يقولون كانوا يحكمون بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم. كان أقربهم إلى العدو، وكان واحدا في حنين وهو يقول: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب صلى الله عليه وسلم، يرفع بها صوته في مواجهة الكفرة وحده لينبئهم بنفسه، ليقبل عليه من شاء أن يقبل، ليقاتله من شاء أن يقاتل صلوات الله وسلامه عليه. فقال له: فصل لربك وانحر. صلى، صام ليله كما ذكرنا، صام حتى ما كان، حتى كما يقول راوي الحديث: صام حتى نظن انه لا يفطر، وكان يصوم صياما كثيرا كما اشرنا. اما وانحر، هذه يعني انحر البدن وغيرها لتوسع المحاويج والمساكين، وان تعطيهم وان تقوم على أرزاقهم وأن تقوم على أكلهم وشربهم، يعني أن تقوم على حياتهم وأن تسد رمقهم وأن تسد خلتهم. قام بذلك صلى الله عليه وسلم أحسن القيام. فعندما قيل له: وأما السائل فلا تنهر، إذا به في السائل فلا تنهر وإذا به في النهر، كان صلى الله عليه وسلم كما ذكروا عنه في سيرته المشرفة ما قال لا قط، ما سئل عن شيء صلى الله عليه وسلم فقال لا قط، ما سئل عن شيء إلا وأعطاه. بل إنه صلى الله عليه وسلم مرجعه في غزوة حنين، اجتمع عليه المسلمون، كانت غنائم حنين من الكثرة الكاثرة التي لا يستطيع أحد أن يقدرها، وزعها وقسمها عليهم كلها صلى الله عليه وسلم، حتى أخذوا رداءه المشرف صلوات الله وسلامه عليه وهو يقول: أعطوني رجالي، فوالذي نفسي بيده لو كان عندي مثل هذه العضارة مع من، يعني العضارة هذا شجر البادية، شجر كثيف جدا من أشجار البادية، لو كان عندي مثله نعما يعني إبلا لقسمته عليكم، ثم لا تجدوني بخيلا ولا جبانا ولا كذوبا صلى الله عليه وآله وسلم. وكان يعطي عطاء من لا يخشى الفقر. أعطى رجلا غنما بين جبلين، لما قال ذهبت إلى كسرى وقيصر فما وجدتهما ما يعطون عطاء النبي صلى الله عليه وسلم، لا يجوز بهذا العطاء إلا نفس نذله. أعطاه عطاء، أعطاه شاء بين جبلين، حتى رجع ابناء الرجل إلى قومه يقول: يا قوم أسلموا، فإن محمدا يعطي عطاء من لا يخشى الفقر، إنه يعطي هذا العطاء. وكان هو في خاصة نفسه صلى الله عليه وسلم يربط الحجر على بطنه من الجوع، ويمر عليه الهلال والهلالان والثلاثة، لا يوقد في بيته نار صلوات الله وسلامه عليه. فانظر إلى هذه الحال الحسنة التي طارد بها تلك النعم ولم يتأخر لحظة واحدة في أن يقال له أعطي، فهو يقول أنفق بلالا ولا تبقى من ذي العرش إقلالا. أنفق ينفق عليك، يعني كما يقول المولى في الحديث القدسي. لذلك ما قال قط لا صلوات الله وسلامه عليه، أهديت إليه شملة ليلبسها وكان محتاجا إليها، فجاء رجل فقال أقسميها يا رسول الله، فقال تنحى، فتنحى فخلعها صلى الله عليه وسلم وأعطاها إياه. يعاتبه الصحابة في ذلك يقولون قد أعطيها وهو في حاجة إليها وتسأله إياه، فقال وجدت أن تكون كفني. تنحى ثم تنحى عنه فخلعها ولبس لباسه الجائع القديم صلى الله عليه وسلم وأعطاها إياه. ما قال لا قط صلوات الله وسلامه عليه. وعندما قيل له وأما السائل فلا تنهض، لشك قام بذلك كما الآن نذكر. وكما تشير هذه السيرة لم يتأخر لحظة واحدة، لم يدخر لنفسه شيئا، يقول ما أحب أن عندي مثل أحد ذهب تأتي علي ثلاث، يعني ثلاث ليال، ويبقى منه عندي شيء إلا شيء أرصده لدي، إلا قلت به هكذا وهكذا 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 في أبواب الخير ووجوه الإنفاق وأبواب الصدقات وغير ذلك من مصالح المسلمين والقيام على تدبيرها صلوات الله وسلامه عليه. وأما بنعمات ربك فحدث، حدث بهذا القرآن، وحدث بتلك النبوة وتلك الرسالة، وادعو إليها، وانشر هذه القيم وتلك المبادئ لأبصار هذا الدين وعصته وتقاليده التي جاءت لتغير تقاليد وتسوى أفكار هذه الجاهلية التي فيها، ولا تخشى شيئا، متحدثا بنعمة ربك. أقل ما يمكن أن تقوم له بشكر هذه النعمة من الرسالة والنبوة والقرآن أن تقوم بالدعوة إليها وأن تتحمل في سبيلها ما يمكن أن يكون. والله تعالى هو متعلقك، والله تعالى هو مصوريك، والله تعالى هو الذي يقف إلى جوارك يمدك بمدده سبحانه وتعالى ويدفع عنك. إن الله يدافع عن الذين آمنوا، وهو أولهم صلى الله عليه وسلم كما أشرنا إلى هذا المعنى. وأما اليتيمة فأما اليتيمة فلا تقهر، وكان كذلك. وهذه الآيات كما يقول المفسرون في مقابل الآيات الأولى، ألم يجدك في قوله والضحى والليل، قد شرحنا شيئا منها على العجل، والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى، وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. وهذا المعنى ولسوف يعطيك، لا شك لما كانت منزلته أعلى المنازل كان عطاء الله تعالى له أعلى العطايا، كما في قوله إنا أعطيناك الكوثر، يعني الخير الكثير الذي لم يعطى أحدا، لم يعطيه أحدا قبلك سبحانه وتعالى. ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى. في مقابل ذلك فأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهض، وأما بنعمة ربك فحدث. والسائل هنا لما كان في مقابل ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى، ضالا يعني ليس على الضلال كما تخيل المرء، وإنما الضلال هو أن ذهنه صلى الله عليه وسلم لم يكن على هذه التذكرة لما يمكن أن يحدث له. يعني كلمة ضلال في القرآن الكريم لا تحمل على الضلال بمعنى ترك الهداية، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن ضالا قط صلوات الله وسلامه عليه، ولم يشارك المشركين في أعمالهم ولا في أعيادهم ولا في أكلهم الذي يذبحون لغير الله تعالى، ولا في التقرب لأصنامهم بشيء، ولا خلطهم في سفاح الجاهلية، ولم يخالطهم حتى في لهوهم ولعبهم، وإنما كان مثالا كريدا. لو كان حدث منه شيء من ذلك صلوات الله وسلامه عليه قبل البعثة لكان مثالا للتعيير، لعيروه به ما كنت تعمل كذا وكذا وكذا، ولكن الله تعالى قد حفظه. وقد ذكرنا في قوله ألم نشرح لك صدرك كيف شرح وشق له صدره وهو صغير في بادية بني سعد، وأخرج منه حظ الشيطان وملئ إيمانا وحكمة ورحمة وعلما صلى الله عليه وآله وسلم، وإنما ضالا يعني مبتعدا لا تهتدي إلى ما هديناك إليه فهديناك إليه. لم يكن على بالك وذهنك هذا الهدى وذلك الصراط وذلك النور، ولذلك هديناك إليه. الله تبارك وتعالى قد ذكر كلمة الضلال، هذه ليس بمعنى الضلال في القرآن الكريم، أئذا ضللنا في الأرض أئنا لفي خلق جديد، ليس معناها الضلال بمعنى ترك الهداية، وإنما قال المشركون أئذا ضللنا في الأرض يعني أئذا دخلنا في الأرض وتفرقت أجسامنا وبعثت أئنا لفي خلق جديد، ومعنى ذلك أنك كنت لا تدري ما الكتاب ولا الإيمان، وكانت هداية الله تعالى لك أن تصدق هذا الكتاب وهذا الإيمان، وعبر عنه بهذا المعنى الذي تستوعبه لغة العرب، ليس على معنى الضلال الذي كان يمكن أن يعير به صلى الله عليه وسلم أو أن يشتم عليه من كفرة قريش وتبديهم له أنه كان كذلك. فلما لم يحدث منهم ذلك دل على أنه صلوات الله وسلامه عليه لم يصبه من داي ومن وزر الجاهلية شيء. لذلك قال في قوله ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك، يعني وضعنا عنك تلك الآثار التي كانت تضايقك في الجاهلية، كنت لا تهتدي إلى طريق الله تعالى وإلى معالم هذا الدين والإيمان والرسالة، وكان يضايقك ويحزنك ويثقل كاهلك ما عليه أهل الجاهلية من مخالفات الرب سبحانه وتعالى، فهذا الذي وضعناه عنك وأرحناك منه صلى الله عليه وآله وسلم. جاء في المقابل فأما اليتيم فلا تقهر، وحدث ذلك منه، فكان صلى الله عليه وسلم يقول أنا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة، ويشير إلى السذاذة والوسطى صلوات الله وسلامه عليه. وأما السائل فلا تنهض كذلك كما أشرنا، وإن كان قد زاد عليه العلماء في مقابل وأما السائل ألم يجدك يتيما ووجدك ضالا، قال كذلك يدخل فيه سائل الدين، السائل عن الإيمان والسائل عن الإسلام والسائل عن طريق الله تعالى، فلا تنهض. لذلك قيل له عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى. لما جاءه ابن أم مكتوم ليطلب منه تعريفه بالدين وأن يعلمه طريق الله تعالى، وكان يجلس مع نفر من قريش من صناديدهم يود أن يؤمنوا يود أن يسلموا يود أن يطلب بهم الدين، فتركه وتأخر عنه قليلا حتى يدعو هؤلاء، وهذا لن يصيبه شيء إذا انتظر النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن الله تعالى لا يريد ذلك منه، فيقول له عبس وتولى أن جاءه الأعمى. إذا جاءك السائل عن الدين كان أفقر الفقراء وكان أقلهم، فلا تلتفت إلى الأغنياء وتتركه، لا، كما قال جل وعلا واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك إلى هؤلاء الذين ذكرهم الله تعالى من زينة الدنيا ومناظرها التي يود ويحرص على أن يهديهم، قال لا، إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر، صلى الله عليه وآله وسلم. وهذه المعاني إنما نشير إليها اليوم لما كان في تضعيف هذه الخطبة من توجيه الخطاب للمؤمنين مرة أخرى، أن هذه الخطابات من خطابات الشرع متوجهة إليهم ليرفعوا عن أنفسهم الكسل والتوالي، وليرفعوا عن أنفسهم أخذهم الكتاب بهذا الضعف وبهذا الفتور وبهذا الميل إلى الدنيا والركون إلى شهواتها، وليروا كيف أخذ النبي صلى الله عليه وسلم الكتاب بهذه القوة وكيف قام به صلوات الله وسلامه عليه حق القيام، وكيف لا بد وكيف ينبغي للمؤمنين أن يحذو حذو النبي صلى الله عليه وسلم ليعودوا كما ذكرنا عشيرتهم الأولى ولينتظروا بذلك فضل الله تبارك وتعالى ورحمته جل وعلا وإحسانه وقوته ومدده الذي أمد به النبي صلى الله عليه وسلم حين قابل هذه الأوامر بما ينبغي من الاحترام والتقدير والمجاهدة والتحقق بها. وهذه الموعظة التي ينبغي أن نفهمها اليوم وأن نعاهد الله تبارك وتعالى على السير عليها وأن نعلم أنه مهما وصل المرء في بذله وشدته وجهده فإنه لن يصل إلى شيء مما بذله وأداه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فلذلك لا يتأخر، وإن بذل في نفس الوقت ما بذل فإن الله تعالى يعوضه ويخلف عليه ويوسع عليه ويرفع منزلته ويعلي درجته كما كانت منزلة النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة الأشرار رضوان الله تعالى عليهم. فالطريق إذن لا بد له من هذا السلوك، وسلوك غيره أو التقاعس عنه أو التواني والميل والإخلاص والركوع إلى الشهوات والدنيا رجوع عن هذا الطريق ونفوس عنه ومصيره الحال التي نحن فيها. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على قوم كافرين. اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا ووفقنا لما تحب وترضى. اللهم خذ بأيدينا وقلوبنا وجوارحنا ونواصينا إليك. اللهم ردنا إليك ردا جميلا. اللهم ردنا إليك ردا جميلا. اللهم ردنا إليك ردا جميلا. اللهم اهدنا وهد العصاة والمذنبين. اللهم اهدنا وهد العصاة والمذنبين. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون احسنه. اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون احسنه. اللهم انصر الاسلام والمسلمين واعلن فضلك كلمه الحق والدين واخذ الكفر والكافرين. اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم واجعل الدائرة عليهم. اللهم عليك بأعداء الدين. اللهم احصهم عددا واهلكهم بددا ولا تبت منهم احدا. اللهم انا نعوذ بك من شرورهم ونبرأ بك في نفورهم. اللهم اكفناهم بما شئت وكيف شئت. اللهم ارزقنا الاخلاص في القول والعمل والسر والعلن واجعلنا من عبادك المخلصين ومن ورثه جنه النعيم. اللهم قنا شرور انفسنا وسيئات اعمالنا. اللهم قنا شرور انفسنا وشر الشيطان وشركه وان نقترف على انفسنا سوءا او ندوبه الى مسلم. يا ارحم الراحمين ارحمنا فانت بنا راحم ولا تعذبنا فانت علينا قادر. يا غياث المستغيثين اغثنا. اللهم اغثنا. اللهم اغثنا. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. ولا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا ولا حولنا شقيا ولا محروما. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. ربنا أوزعنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا وأن نعمل صالحا ترضاه وأصلح لنا في ذرياتنا إنا تبنا إليك وإنا من المسلمين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. ربنا إنك رؤوف رحيم.